وعمرتهم وأعمالهم ودعائهم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة السابقة مع الحجاج في يوم عرفة، وعرفنا أن يوم عرفة أفضل الأيام، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، وإن الله سبحانه وتعالى ليباهي بالحجاج ملائكته. وهذا اليوم العظيم أفضل أيام السنة الذي يغفر الله سبحانه وتعالى للحجاج، لمن كان مخلصا ومتبعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الحج في عرفة يكون فيها إلى الغروب، فإذا غربت الشمس انصرف الحجاج جميعهم بسكينة ووقار، متجهين إلى مزدلفة، ويكثرون حال مسيرهم من ذكر الله سبحانه وتعالى، من التلبية والثناء على الله سبحانه وتعالى، والدعاء بأن يتقبل الله حجهم وأن يسهل عليهم أعمالهم، وأن يرجعوا إلى أهليهم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة ماذا يصنع فيها؟ وماذا يعمل؟ وإلى متى يجلس؟ ومتى يذهب منها؟ هذا ما سنعلمه في هذه الدقائق بإذن الله تعالى. فإذا وصل إلى مزدلفة، أول عمل يقوم به الحاج حينئذ يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فيصلي المغرب 3 ركعات، المغرب من المعلوم أنها لا تقصر، فيصليها 3 ركعات، ويصلي بعدها العشاء 2 ركعات قبل أن يحط رحله. أول عمل يقوم به يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فإذا كانوا مجموعة في سيارة أو أصحاب مخيم أو حملة فيصلون سويا إذا وصلوا سويا. هذا أول عمل يقوم به الحاج. لذلك نعرف من الخطأ أن بعض الحجاج يبدأ بلقط الجمرات، إنما أهم عمل أن يصلي سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء. ولكن لو لا قدر الله لو حصل تأخر في الطريق لأي سبب من الأسباب وتجاوز الوقت منتصف الليل، فيصلي في المكان الذي هو فيه، لكن على الوضع الطبيعي أن يصل إلى مزدلفة سواء في وقت المغرب أو وقت العشاء، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. المشروع للحاج في هذه الليلة أن يبيت بمزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بات بها إلى الفجر، بات بها إلى الفجر. وهذا هو الأصل بالنسبة للحاج، أن يبيت بها إلى الفجر. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام تلك الليلة أو لم يقم، إنما بات عليه الصلاة والسلام حتى إذا صلى الفجر وقف يدعو الله سبحانه وتعالى حتى الإسفار، حتى الإسفار يعني حتى ظهر الصبح وانتشر الصبح، وقبيل طلوع الشمس اتجه إلى منى. لا مانع بالنسبة للحاج أن يلقط الحصى، حصى جمرة العقبة، يلقط 7 حصيات من مزدلفة. ولنعلم أن الحصى هنا 7 التي سيرميها، ونعرف وصفها أو طريقة الرمي بعد قليل. هذا الحصى هو مثل حصى كبر الحمص، كبر حبة الحمص فقط. لا يجوز أخذ الحصى الكبير، ولا بعض الناس يظن أنه يرمي الشيطان نفسه فيأخذ أعزكم الله الأحذية أو النعال أو عصا طويلة أو حصى كبيرة فيرميها، هذا خطأ من الأخطاء. فحينئذ المقصود هو الحصات الصغيرة التي قريبة من الكبر حبة الحمص، الحمص من أصناف الباقلة المعروفة، فيكون بقدرها. لا مانع أن يلقط الحصى من مزدلفة. على الحاج أن يستقر بمزدلفة ويرتاح فيها بعد الجهد الذي بذله في يوم عرفة، واستعدادا للجهد الذي سيبذله في يوم النحر إن شاء الله في منى، فيستقر بمزدلفة على هذه الوضعية. لكن هناك الحجاج أنواع، منهم من معه نساء، منهم معه أطفال وضعاف وكبار، هؤلاء لا مانع أن ينصرفوا كما كانت أم سلمة رضي الله عنها ترقب غياب القمر، يعني بعد منتصف الليل كما قال الفقهاء رحمهم الله، لمن كان معه ضعاف أو لمن كان معه نساء أو لمن كان معه أطفال أو من يخشى عليه، حينئذ لا مانع أن ينصرفوا بعد منتصف الليل ويذهبوا إلى أن يرموا جمرة العقبة. هذا المبيت عند أهل العلم واجب من واجبات الحج، كما عرفنا أن عرفة ركن من أركان الحج. إذا الأصل أن يبيت الحاج بمزدلفة، إلا لمن كان له معه ضعاف ونساء فله أن ينصرف في آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل، وكما كانت أم سلمة رضي الله عنها تنظر أو تسأل هل غاب القمر، فإذا غاب القمر تنصرف. قال الفقهاء رحمهم الله لا مانع بعد منتصف الليل، ونكمل المسير إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بلاد الحرمين الشريفين موطن الإسلام الأول ومهبط الوحي وأرض المشاعر المقدسة، من هذه الأرض بعث الله محمد نبيا وهاديا ورحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
أمة الوسط خير أمة أخرجت للناس،
وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة،
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
بالإيمان ننعم بالأمان،
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
عرفنا أيها الإخوة والأخوات ماذا يفعله الحاج ليلة مزدلفة، فإذا عمل هذه الأعمال وحينئذ بات بمزدلفة وصلى بها الفجر، يقف ويدعو حتى يسفر الصبح، يقف واقفا وإن كان جالسا لا بأس، يكثر من الدعاء حينئذ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يتجه بسكينة ووقار إلى منى لكي يرمي جمرة العقبة. الجمرات كما هو معلوم ثلاث جمرات من جهة منى، والحاج متجه إلى مكة. الجمرة الأولى جهة منى، هذه تسمى الجمرة الصغرى، اللي بعدها تسمى الجمرة الوسطى، الأخيرة تسمى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة والجمرة العقبة. فحينئذ المشروع في هذا اليوم، يوم العيد، يوم النحر، يوم كما يسميه بعض الفقهاء أو كما هو يطبق عليه التسمية يوم الحج الأكبر، يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة يتجه إلى جمرة العقبة فإذا وصل إليها قطع التلبية، قطع التلبية، هنا انتهى وقت التلبية المشروع، ويرميها جاعلا مكة عن يساره ويمين عن يمينه، فيرميها قائلا الله أكبر، يمسك الحصى بهذا الشكل ويقول الله أكبر الله أكبر حتى يكمل السبع. إذا من خلال هذا نعلم أنه لا يجوز رميها دفعة واحدة، فلا ترمى دفعة واحدة مطلقا، وإنما يفصل بين الله أكبر الله أكبر كل مع ما يكبر مع كل حصات. هل يلزم أن تضرب العمود الشاخص؟ لا لا يلزم، أو الجدار لا يلزم، إنما المهم أن تسقط في الدائرة في الحوض، المهم أن تسقط الجمرة في الحوض ويقول الله أكبر. فإذا انتهى منها حينئذ انتهى من العمل الأول من أعمال يوم العيد، فباقي عليه كم من الأعمال؟ باقي عليه من الأعمال المهمة ثلاثة أعمال، باقي عليه طواف الإفاضة والسعي بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن والمفرد إذا لم يكن سعيا مع طواف القدوم، وباقي معه الحلق أو التقصير، وباقي معه بالنسبة للمتمتع والقارن ذبح الهدي. إذن أعمال يوم النحر أربعة أعمال، نركز هذه الأعمال: رمي جمرة العقبة هذا واحد، اثنين الحلق أو التقصير، ثلاثة الطواف، الرابع الذبح بالنسبة للمتمتع أو القارن. العمل الأول رمي جمرة العقبة، هذا انتهينا منه، بعد ذلك للحاج أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل كما قلنا في العمرة لجميع الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، فالحلق أفضل. أما المرأة فلا تحلق إلا قدر أنمله، يعني ثلث الإصبع، ثلث الإصبع قدر أنمله، تجمع شعرها وتقص قدر أنمله. أما الرجل فالحلق له أفضل، والتقصير من عموم الرأس، ما يكفي شعرتين من هنا وشعرتين من هنا كما يفعل بعض الناس، وإنما لابد من التقصير من عموم الرأس. ثم بعد ذلك الطواف، الطواف والسعي بالنسبة للمتمتع، الطواف والسعي بالنسبة للمتمتع، وبالنسبة للقارن والمفرد إن كان سعيا مع طواف القدوم فسقط السعي ولم يبق عليهما إلا الطواف، وإن لم يكن سعيا مع طواف القدوم فعليهما أيضا الطواف والسعي. هذه الأعمال الثلاثة أيها قدم أو آخر فلا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. بقي معنى العمل الرابع هو الذبح، الذبح لا علاقة له بالتحلل، فهو عمل مستقل وهو خاص بالمتمتع والقارن فقط، أما المفرد فليس عليه ذبح، فليس عليه ذبح. طيب يبقى السؤال هنا، الآن المحرم عليه لباس الإحرام متى يخلعه؟ نقطة مهمة، متى يخلع لباس الإحرام وينتهي منه؟ إذا عمل اثنين من الثلاثة الأول، يعني رمى وحلق، أو حلق وطاف، أو طاف ورمى، إذا فعل الاثنين من الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف، حل إحرامه وحل له كل شيء إلا النساء وما يتعلق بهن، إلا النساء وما يتعلق بهن، يعني من تقبيل ومباشرة وجماع وعقد نكاح ونحو ذلك، إذا فعل اثنين، فإذا فعل الفعل الثالث حل له كل شيء حتى النساء. أما الذبح فلا علاقة له بالتحلل، أما الذبح فلا علاقة له بالتحلل. إذن عندنا نكررها: الرمي ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة هذه الأعمال الثلاثة أيها نمرة واحد أيها قدم أو أخر فلا حرج. إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول؟ يعني حل له كل شيء إلا النساء وما يتعلق بهن من تقبيل ومباشرة ومقدمات جماع وجماع وعقد نكاح ونحو ذلك. فإذا حل عمل الثالث حل له كل شيء. باقي إذن يكون حينئذ هذه الأعمال هي أعمال يوم النحر، ولكثرتها سمي يوم الحج الأكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج، ونسير مع الحاج إن شاء الله في بقية الأيام في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع حجهم وعمرتهم وأعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك.